السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر كده لغاية ما الناس تتجمع إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة البث الثالث في الموضوع اللي اتكلمنا عنه قبل كده، نماذجيات القرآن. لغاية ما الناس تتجمع كده نقول نبذة سريعة كده عن المرتين اللي فاتوا. قلنا ان من الحاجات الواضحة جدا، الاول الصوت كويس، لو في اي مشكلة في الصوت يا ريت حد ينبهني. بس قلنا ان من الحاجات الواضحة جدا في القرآن قضية صناعة النموذج او اظهار النموذج، وان دي من الحاجات التوجيهية الجميلة جدا في القرآن. الانسان من خلالها ممكن يتوجه له معاني كتير جدا في حياته، يقدر يقتدي بيها او يقدر ينفر عنها من خلال قضية النموذج، انه يبقى فيه مشهد معين او مثل معين او شخص معين او طبيعة معينة من طبائع الشخصيات اللي القرآن بيعرضها بشكل معين، سواء مسماه يعني عارفين الشخص ده مين او الايات دي بتتكلم عن مين، او مطلقة زي مثلا نموذج عباد الرحمن او نموذج سورة المؤمنون، اي نموذج من نماذج القرآن او من نماذجيات القرآن اللي قلنا انها بتبقى نمطية. يعني مثلا الشخصية اللي معانا النهاردة او النموذج اللي معانا النهاردة ده نمط صحيح. الايات ممكن تكون نازلة في حد معين او في شخص معين، لكن برضو ده لا يمنع انها بينطبق عليها قضية النمط. الشخص مثلا معانا النهاردة، النمط اللي كان معه آيات الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى آتاه آياته فانسلخ منها، زي ما عنوان البث أنا حطه، فانسلخ منها، نموذج الانسلاخ، نموذج الترك، نموذج التغيير والتبديل بعد ما ربنا سبحانه وتعالى آتاه نعمة الدين والآيات والقرب من الله سبحانه وتعالى، فيبتعد أو يغير ويبدل. الشخصيات او النماذجيات القرآنية زي ما قلنا بتنقسم لقسمين رئيسيين، شخصيات او نماذج الخير، مثل الخير، ونماذج او شخصيات السوء، نماذجيات السوء او مثل السوء. والاثنين في منهم مطلقات ومعينات، يعني حاجات مطلقة، حاجات او نماذج احنا ما نعرفش دول اسمائهم ايه، زي مثلا منافقين بالايات الكثيرة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنهم فيها، او الكافرين او الجاحدين او المعاندين او المحاربين، ايا كان دي مطلقات. وفي منها ناس تم تعيينهم زي فرعون وهامان وقارون والسامري وأبو لهب، يعني هتلاقي أشخاص معينين ذكرت أسمائهم في القرآن. بالنسبة بقى للمقابل، شخصيات الخير، الأنبياء يعني 25 نبي ورسول اللي ذكروا في القرآن، الصالحين، الصديقين، الصديقات، الصالحات، كل هؤلاء أيضا منهم المسمى المعروف اسمه، وفي منهم المطلق غير المعين أو غير المذكور اسمه. النهاردة معانا بقى نموذج، هندخل بقى في الموضوع، بتهيألي بدأ الناس تتجمع اهو. هندخل بقى في نموذج النهاردة أو شخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة من نماذجيات القرآن، وهو أيضا مثل سوء. وهذا المثل من سورة الأعراف، قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا. هذا مثل سوء، ربنا سبحانه وتعالى هنا بيذكر لنا مثل سوء. هذا المثل، مثل الذي آتيناه آياتنا، الذي أوتي آيات الله سبحانه وتعالى، المثل ده الحقيقة فيه معاني مهمة جدا محتاجين ان احنا نتعرض لها، ومحتاجين ان احنا نتكلم عنها، ومحتاجين ان احنا نخاف منها حقيقة. محتاجين ان احنا دايما نبقى عندنا درجة من درجات التضرع الى الله سبحانه وتعالى واللجوء اليه، صدق اللجوء اليه، ان يقينا من هذا المثل وهذا النموذج، مثل السوء او نموذج الذي اوتي ايات الله سبحانه وتعالى فانسلخ منها، الذي غير وبدل وترك ولم يحفظ اعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بيها، وهي نعمة الدين، نعمة الدين محتاجين ننظر لها هذه النظرة، وهنشوف دلوقتي تشبيهها باللحم والدم وعلاقة الجلد باللحم زي ما هيجي في الكلام اللي جاي إن شاء الله تبارك وتعالى. أول المثل خالص رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الحقيقة الوصف في البداية كان وصف مهيب جدا ووصف راقي جدا لهذا الشخص. الشخص ده هنتكلم دلوقتي يعني بعض الآثار اللي وردت في ذكره، هل هو شخص معين فعلا ولا الآيات على إطلاقها، لكن ابتداء الصفة اللي بدأت بيها الآيات صفة محببة، رجل على علم، أوتي آيات الله سبحانه وتعالى، آتاه آياته. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا الذي أوتي الآيات لم يحفظ هذه النعمة، لم يحفظ هذا الفضل ان هو كان مزكى. وخلي بالك التزكية هنا مش تزكية احد البشر، يعني احنا ممكن الناس البشر بيزكوا بعض، فلان ده ما شاء الله، ده العلامة، مولانا الامام، مولانا الشيخ، فضيلة العلامة، الفهامة، سماحة الامام فلان الفلاني، نقعد نزكي بعض كتير وبنتكلم نتساهل قوي في قضية العلم وقضية ان احنا نسلخ او ان احنا نلبس الناس، يعني قد تكون اثواب اعلى شوية منهم وقد يكونوا فعلا يستحقوها، لكن يعني في حالة من حالات التساهل شوية في قضية الالقاب والصفات التي يعني يصبغها البعض على بعضهم، يعني نقعد ايه نكبر في بعض قوي. لكن هنا في الآية دي الحقيقة رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي زكاه في البداية، يعني ابتداء التزكية من الله، هذا الرجل علمه مزكى من مولاه، آتيناه ربنا سبحانه وتعالى بيقول نحن، أي أنا الله سبحانه وتعالى، آتيته آياتي. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فهنا التزكية بقى مش كلام بقى بتاعنا ده يا مولانا الشيخ، لا، ده رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي قال ده. الراجل ده كان عنده آيات الله سبحانه وتعالى. مين الراجل ده؟ الحقيقة زي ما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن برضو ورد آثار نذكرها يعني من باب العلم بالشيء، إن هذا الرجل هو أحد القوم الذين سكنوا الأرض المقدسة. في قولين مشهورين عند أهل التفسير، بعض الناس قالوا إنه هو من القوم الجبارين اللي كانوا بيسكنوا الأرض المقدسة، طبعا عارفين الآيات اللي قالها بني إسرائيل لما ردوا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فردوا كان ردهم إن فيها قوما جبارين. القوم الجبارين دول أهل بقى فلسطين أو أهل الشام اللي كانوا موجودين في التوقيت ده، كانوا ناس يعني في عمومهم ان هم مش مؤمنين، لكن هذا الرجل كان استثناء. وفي قول تاني ان هو من بني اسرائيل اصلا، ان الرجل ده من بني اسرائيل، اسمه بلعم او بلعام، الاثنين وردوا، بلعم ابن باعوراء او بلعام ابن باعوراء. بلعم هذا او بلعام هذا قالوا ان هو كان في التوقيت اللي سيدنا موسى عليه السلام، ده كلام روايات بقى كثيرة عن بعض الصحابة ومنها إسرائيليات هنذكرها استئناسا يعني، لكن أكثرها يعني شهرة روايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل كان في التوقيت اللي سيدنا موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أمره أنه يدخل الأرض المقدسة، وفي التوقيت ده قومه كانوا يعلمون أن هذا الرجل على علم، وفي بعض الروايات ان هذا الرجل كان يعرف اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، يعني حاجة فضل كبير جدا هذا الرجل يعرف هذا الاسم، يعني الرجل ده مستجاب الدعاء. فلما يعني علموا ان موسى عليه السلام يريد ان يدخل عليهم الارض المقدسة، فقيل يعني في الرواية ان هم ذهبوا لهذا الرجل وطلبوا منه ان يدعو على موسى وقومه، ان هو ما يقدرش انه يدخل الارض المقدسة وانه هو ما يفتحهاش عليه. وبالفعل الحقيقة الرجل في البداية زي ما احنا قلنا التزكية من عند الله سبحانه وتعالى ان هذا الرجل كان لديه علم، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات الله معاه. ومع ذلك فطبعا في البداية رفض، قال لا ده نبي، ازاي انا اقف في وجه نبي او ازاي انا يعني اصد نبي، فالحقيقة رفض في البداية أو هكذا تقول الرواية. ثم بعد بعض الضغط والإغراءات أو الترهيب والترغيب طرق بقى أهل الباطل المعروفة، الحقيقة الراجل امتثل في الآخر وصعد على تبة في مواجهة موسى وقومه، وبدأ يدعي، بدأ يدعو على موسى وقومه. زي ما قلنا كان مستجاب الدعاء، كان عنده علم، كان يعرف اسم الله العظم، أي شيء مما ورد في الروايات أنه بدأ يدعي على سيدنا موسى عليه السلام وقومه ان هم يهزموا في هذه المعركة او في هذا الامر من الله سبحانه وتعالى ان يدخلوا على الارض المقدسة. فالرواية بتقول انه كلما دعا على موسى وقومه صرف الله لسانه فدعا لموسى وقومه. وكلما دعا لموسى دعا لقومه، هو دعا للقوم الجبارين او للكفار في الوقت ده، صرف الله لسانه فدعا عليه. فضل كده لغاية ما لسانه تدلى كالكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه. ده ظاهر الايه المثل او القصة اللي وردت في الاسرائيليات. وقيل حتى ان هو ما قدرش ان هو ينجح في مسألة الدعاء، فافتاهم او اشار عليهم قال اما الدعاء فلا حيلة لي فيه، وهذا نبي يعني رسول من اولي العزم ما اقدرش عليه، لكنها الحرب والخديعة. وقيل بعض وبعض الروايات ان هو دلهم ازاي يقدروا ان هم يبثوا الفرقة في قوم موسى من خلال الشهوات. وكان في بعض الروايات برضو ان هو امرهم ان هم يعني يطلقوا عليهم نساءهم، فإذا فشت الفاحشة في بني إسرائيل لم ينصرهم الله سبحانه وتعالى. روايات كثيرة يعني الحقيقة مش موضوعنا ان احنا نفصل فيها، لكن الخلاصة ان هذا الرجل الذي أوتي آيات الله سبحانه وتعالى لم يحفظ هذه الأمانة. ايا كان بقى حقيقة هذه الروايات وهل هي صحيحة ام ليست صحيحة، لكن احنا هنلتفت كعادتنا من خلال النماذجيات القرآنية للآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا النموذج، فاحنا نتكلم عن الآيات التي تكلم بها الله سبحانه وتعالى في ذكر هذا الأمر. تفاصيل بقى القصة ممكن زي ما قلت يعني تكون فيها بعض الإسرائيليات، فيها بعض الصحة، مش قضيتنا. احنا عايزين نرجع للنموذج القرآني وللنمط القرآني اللي للأسف الشديد بيتكرر كثيرا جدا في مجتمعنا، وكلنا معرضين أن نكون من أهل هذا المثل. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات، وتطلبوا من الله عز وجل أن يثبتكم، لأن يعني الفائز من ثبته الله سبحانه وتعالى ومن جعل هذه الآيات في صدره لا ينسلخ عنها. نرجع للآيات بقى، وزي ما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيا كان الآيات دي في واحد اسمه بلعام، في واحد اسمه سماحة الشيخ فلان، فضيلة الشيخ علان، مش قضيتنا. احنا قضيتنا النمط القرآني، النموذج القرآني اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه في هذا المثل. بالنسبة بقى للمثل نرجع له، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أول حاجة زي ما قلنا تزكية ربانية، تزكية من الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص أو لهذا النموذج، إن واحد معاه آيات ربنا عنده علم، وهذا العلم يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب الله عز وجل: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع به من؟ يرفع به من تمسك، من استمسك بآيات الله سبحانه وتعالى، ويضع به من كان هذا كلام وهذه الآيات حجة عليه. وحقيقة كتير جدا مننا بيكون القرآن حجة عليه وليس حجة له، انه بيبقى عارف الصح والغلط وعارف الصواب والباطل وعارف كل شيء، لكن بيرتكب عكسه، ومن هنا تكون هذه الآيات حجة عليه لا له. فالنموذج ده كان يعرف آيات الله سبحانه وتعالى بتزكية من الله عز وجل، ربنا اللي قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. حصل مباشرة بعدها فعل ربنا سبحانه وتعالى ذكره وقال ايه: فانسلخ. وهنا بقى في وقفة مع هذه الكلمة، قضية الانسلاخ من آيات الله. رجل ده عالم، رجل له علم، وبعدين حصل انسلاخ. لفظ الانسلاخ بيجي في اللغة وبيجي في القرآن. في القرآن: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. السلخ الحركة البطيئة اللي الليل بينسلخ منه النهار. شوف كده منظر الفجر، شوف قد ايه بتبدأ الدنيا تبدأ تنور واحدة واحدة بالراحة كده لغاية ما يطلع النهار والشمس تطلع، والعكس برضه يبدأ حركة فيها هدوء وفيها بالراحة كده، ما بتحصلش فجأة. يعني ما فيش فجأة كده بتلاقي الدنيا نورت زي كده، عارف الكهرباء مثلا النور يقطع ويرجع، لا ما بيحصلش كده. في الليل والنهار، الليل والنهار في حركة بسيطة، حركة كده تدريجية. حط كم خط كده تحت كلمة تدريجية دي. فقال لي ده آية الله والليل نسلخ من النار. وفي اللغة مثلا سلخ الشاء أو سلخ الحيوان اللي هيبدأ عشان بعد ما اتذبح هيبدأ ايه نشيل منه الجلد عشان نبدأ ناكله. يبدأ يتقطع اللحم بتاعه، حتى يقول لك لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. السلخ يبقى ايه يعني؟ ده هي اتذبحت خلاص، هيحصل ايه يعني لما الجلد بقى يتشال معاه؟ بس خلي بالك لما تيجي تشوف بقى، لما تروح مثلا إيه، لو انت يعني من الناس اللي بتقدر تشتري لحمه يعني، فايه تروح للجزار كده تشوفه لسه ذابح جديد، فتشوفه بقى وهو بيسلخ الذبيحه، بتلاحظ حاجه برضو نفس اللي بتلاحظه في سلخ الليل والنهار، او مثلا الجماعه اللي بيذبحوا في العيد، تشوف كده وانت يعني الراجل اللي بيسلخ كده ياخدها بالراحه واحده واحده، ده جلد هيتشال عن اللحم اللي هو ماسك فيه ولازق فيه. مفارقه السلخ دايما هو مفارقه الجلد للحم. فشوف التشبيه القرآني، كأن الـ 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 الآيات دي مفروض علاقتها بالإنسان، مفروض علاقتها بقلب وعقل وروح وكيان الإنسان تبقى زي علاقة الجلد. الجلد يقول لك ده جلد على لحم يعني، أو جلد على عظم بقى لو مفيش لحم، لكن لو في لحم دايما بيبقى في حالة من التمسك بين الجلد وبين اللحم. فاللحم لما الجلد يسيب اللحم، لو شده بسرعه يعني، حتى لو سالت الجزار يقول لك طب يا عم تشد كده الجلد وخلاص بسرعه حركه سريعه كده، لا يقول لك يتقطع. فجلدك او فالايات علاقتها بقلب الانسان وبكيانه وبنفسه وبروحه لابد ان تكون بهذه الصفه. عارف دينك دينك لحمك دمك، دينك دي لحمك ودمك، والايات دي المفروض تبقى الانسان ممتزجه بيه، آيات القرآن، آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله المقروءة أو المرئية في الكون، هذه الآيات لابد أن تكون قريبة جدا من نفسك كعلاقة الجلد باللحم. لكن هذه الآيات زي ما قلنا الإنسان معرض أنه يفارقها أو يغادرها أو يغير أو يبدل، وبرضه ما بتكونش هذه التغييرات مفاجأة، ودي نقطة بقى في غاية الأهمية، عشان لما نيجي نقيم أنفسنا ونبدأ نراجع نفسنا كده ونبدأ نشوف كده أيام البدء، كان أحد السلف يقول واهن لأيام البدء. ليه كان بيقول الكلمة دي؟ لأن حقيقة إن أيام البدء كانت مختلفة. افتكر كده بداية إيه، بكلم طبعا الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أراهم الحق، وربنا سبحانه وتعالى أداهم قرب من الله عز وجل وداهم طاعة وعبادة طائعين. محبش يعني أتكلم قوي لفظ الملتزم، الملتزم دي كلمة كبيرة قوي يعني، ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين في بث تاني، لكن خلينا نقول اللي نفسه أنه يستقيم على أمر الله ونفسه يلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى، وداق ومن ذاق عرف ومن عرف اخترف، يقارن نفسه كده في البداية تلاقي فيه همة وفيه حماس وفيه قرب من الله سبحانه وتعالى وفيه اجتهاد في الطاعة وفيه اجتهاد في كل أبواب الخير، عنده حالة من حالات زي ما النبي سماها الشرة، يعني في درجة من درجات القوة الإيمانية وأخذ الكتاب بقوة. وبعدين يقارن نفسه مثلا بعد فترة يلاقي فيه فتور وتكاسل وبعد عن الله سبحانه وتعالى واستسهال لحاجات كتيرة كان يعني بيعتبرها يعني كبائر وفظائع، بقى يعملها عادي كده، الدنيا بقت سهلة خالص بيس زي ما بيقولوا. لا، هنا بقى واقفة، في احتمال ان يكون في انسلاخ، وزي ما قلنا الانسلاخ ده بيكون تدريجي، ما بيجيش بين يوم وليلة كده، واحد كان ما شاء الله ولا قوة إلا بالله حاجة في غاية الاجتهاد في الطاعة وكان على علمه وعلى بينة من ربه، وفجأة بين يوم وليلة مثلا وقع في فاحشة أو وقع في كبيرة أو ألحد أو ما بيجيش كده، اوعى تظن إنها تيجي كده، ده انسلاخ. صحيح في لحظات ممكن تحدث فيها ذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وفي واحد يبيت مؤمنا ويمسي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويبيت مؤمنا ويصبح كافرا، ده وارد، ده وارد مش بنفيه، أنا عارف الأحاديث دي، لكن النموذج اللي معانا ده لا، النموذج اللي حصل بتباطؤ كده اللي كان فعلا عنده آيات الله سبحانه وتعالى، آتيناه آياتنا فانسلخ. لو فعلا الآيات خلطت بشاشتها قلب الإنسان ما بتغادرش بسهولة، بس ممكن تغادر زي ما ضربنا مثل بهذا الرجل، أو ربنا ضرب لنا مثل بهذا الرجل، حصل انسلاخ. وخلي بالك المتهم الأول، في متهمين اتنين في الجريمة دي، زي فاكرين لما اتكلمنا المرة اللي فاتت في السامري فقال ايه، وكذلك سولت لي نفسي، يعني هو هنا ما علقش الجريمة على الشيطان برضو زي بعض الناس بتاع، لا قال انا اللي غلطان، انا اللي عملتها، انا اللي خرجت العجل لبني اسرائيل وقلت لهم اعبدوه، لكن وده كان تسويل من نفسي لان افعل هذا. لكن خلي بالك هنا برضو الشيطان متهم في جرائم كمتهم اول، لكن في جرائم لا، النفس هي المتهم الاول فيها. من ضمنها الجريمه اللي معانا دي، جريمه الانسلاخ عن ايات الله. الفاعل الاول، الفاعل الاول في هذه القصه او في هذه الشخصيه او في هذا النمط هو الشخص نفسه. ربنا بيقول فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. كلام محتاجين برضه نقف تانية، وقفة تانية. يعني دور الشيطان هنا كان دور ثانوي إلى حد ما، كان تابع، جه بعد النفس، هو اللي انسلخ، هو اللي قرر، هو اللي بدأ. وعشان كده هتلاقي في بعدها على طول مباشرة العبارة اللي بعدها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. تاني هو الاتهام هنا، تاني مرة أخرى هو. فأتبعه الشيطان هنا دور ثانوي، دور تابع. كان له دور طبعا، وزود الشهوة وزود استعار الرغبة في النفس انها تبتعد عن ايات الله وعن منهج الله وعن طريق الله، وتبدأ تعمل ال 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 الضد تماما، وتبدأ يعني تنتكس عن مراد الله عز وجل. لكن البداية آتيناه آياتنا، الفعل هنا الاول من الله، اتيان الفضل من الله عز وجل، فيأتي فعل العبد فانسلخ منها، فيأتي فعل الشيطان فأتبعه الشيطان. شوف الترتيب، الخير من الله سبحانه وتعالى، خيري إلى العباد نازل، هو اللي ادالك الآيات، هو اللي أعطاك، هو اللي أرسل الرسل، هو اللي أنزل الكتب. وبعدين حصل انسلاخ، قررت أن أنا أبتعد، قررت أن أنا لا، أنا هبدأ واحدة واحدة كده أتنازل، هبدأ واحدة واحدة كده أبعد، هبدأ أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، لكنه أخلد إلى الأرض. وهنا الأرض هنقول مثلها إيه؟ واتبع هواه، هو برضه الهوى بتاعه اللي هو اتبعه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يبقى الهوى كان منه، وهو اللي قرر برضه يتبع هذا الهوى. وبعدين في نفس التوقيت كان في شيطان مستني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق، الله يحبك يا حبيبي، الله يكرمك يا دكتور، قال قعد له بطريق الإسلام، قعد له بطريق الهجرة، قعد له بطريق الجهاد. دايما حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قعد له في كل الطرق، في كل الطرق الشيطان قاعد منتظر هذه اللحظة. لكن في هذه الآيات كان دوره ثانويا، دور الشيطان فأتبعه، تابع. البداية كانت انسلاخه هو، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. اتغير بقى اللفظ، احنا قلنا في البداية كان في تزكية عالم، آتيناه آياتنا، ده الوصف الأول. في وصف تاني جاي بقى، فكان من الغاوين، أتبعه الشيطان. يبقى كده حصل إيه؟ هو قرر الانسلاخ، هو بدأ يتنازل، هو بدأ يسلخ نفسه عن آيات الله. وزي ما قلنا بالتدريج، مهم جدا جدا موضوع التدريج ده. في ناس ما بتلاحظش، بيبقى عنده مشكلة داخلية، قلبه عمال يبعد وهو مش واخد باله، عمال ينسلخ عن آيات الله وهو مش ملاحظ. عشان كده انتبه، فانسلخ منها. الانسلاخ ممكن يكون تدريجي، الانتكاس ممكن يكون مراحل كثيرة جدا، وفجأة يلاقي نفسه بعيد خالص ويقيم نفسه، هنا ايه اللي وداني هنا؟ ايه اللي جابني للمعصية المهينة دي؟ ايه اللي وداني للأفكار العجيبة دي؟ انا كنت يعني غير كده خالص، كنت احسن من كده. هي دي المشكلة، فانسلخ منها. الانسلاخ التدريجي الانسان يعني ياخدش باله منه، وبعدين يفاجأ بأنه بعد جدا جدا جدا، وأصبح في مكان تاني خالص غير اللي كان فيه ابتداء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول فأتبعه الشيطان ولو شئنا لرفع، فكان من الغاوين. على طول وصف تاني بقى، خلي بالك في أوصاف كتيرة هتبدأ التدرج اهو. الأول كان عالم، كان أوتي آيات الله، بعدين بقى غاوي، شخص مفتون، شخص قبل الغواية، قبل أن يضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فكان من الغاوين. وبعدين تاني الوصف أو الفعل يرجع إلى الله، ولو شئنا لرفعناه بها، رفع بالآيات فضل من الله سبحانه وتعالى، الفضل إليك سبحانك، فلرفعناه بها. وزي ما قلنا الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلا من أبى. الحديث الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة، بس قال استثناء، في ناس هتأبى إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ مين مش عايز يخش الجنة؟ في ناس مش عايزة، مش لازم يقول بلسانه بس بأفعاله. قال إيه؟ إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو ده الحقيقة، دي مسميات الأشياء بحقيقتها. في ناس بتزعل، أنت إيه يعني لما بقولك أنت مش عايز تخش الجنة؟ مش عايز، بس مش عشان هو بيقول بلسانه، لكن بأفعاله. لما يبقى كل شيء نهاه الله عز وجل عنه يسارع إليه، وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به يتكاسل عنه، يبقى أنت عايز إيه؟ عايز ايه؟ طلباتك. ما هو ما هي اصلها واضحه يعني. ف ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. هو كان ممكن يرفع بايات الله بس هو اختار الارض. وهنا الارض مثل لكل ما هو دنيء. الدنيا اصلا لفظها من الدنو، هي قريبه ودنيئه، قليله، ارض. دايما الشهوات بتيجي ناحيتها للارض. اخلد الى الارض، اختار الماديات، اختار الاشياء الماديه، ها، ولم ينظر الى الاشياء الغيبيه. ولذلك دايما اول حاجه كان بيمدح بها المؤمنون ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. اول حاجه بين دفتين المصحف بعد الفتحه على طول، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الايمان بالغيب، لان الناس طبيعتها انها عايزه تشوف الحاجه اللي ماسكاها بايديها. هنتكلم في نمط بني اسرائيل او في نموذج بني اسرائيل، الموضوع ده هيبقى واضح جدا في بني اسرائيل. فبتلاقي في المقابل لا، في ناس بتختار الارض. انا يا عم انت لسه هتكلمني عن جنه ونار وكلام انا مش شايفه بعيني ومش ماسكه بايدي، لا انا عايز الحاجه اللي امسكها بايدي. اخلد الى الارض واتبع هواه. اتباع بقى اللي بالك، يبقى فيه هنا النفس والشيطان والهوى برضو المتهم الاكثر ورودا منسوب للانسان. انا عدو نفسي، لازم اصلح نفسي. لذلك قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. افلح اللي زكى نفسه، وخاب اللي تجاهل ان النفس اللي بين جنبي دي ممكن تضلله. الهوى اللي انا بتساهل فيه ده ممكن يوديني او يردني المهالك. فقال ايه؟ ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوى. وبعدين يبدا المثل يتغير تاني. بعد ما كان قلنا الاول اتيناه اياتنا اول حاجه، بعد كده كان من الغاوين، لفظه اتغير. بعد ما كان عالم من العلماء بقى غاوي، وبعدين بقى كلب. المثل هنا بقى مثل بالكلب، من أشد الأمثلة في القرآن. في القرآن مثل الحمار، فمثلهم كمثل حماري يحمل أسفارا، ده مثل اللي عنده علم وبيعملش بيه. وهنا مثل برضو اللي كان عنده علم وتركه. مسألة في غاية الخطورة والله يا أخوانا. لو ربنا سبحانه وتعالى أتاك فضل، أتاك علم، أتاك خير، الإنسان بيسأل من أسئلة يوم القيامة التي لا تزول قدم العبد قبل أن يسأل عنها، من أسئلة المهمة جدا العلم. والعلم ده مش معناه أن أنت شرط أن أنت تكون يعني بترتقي منبر أو بتألف كتب، أو مش ده معنى العلم. علم أنت علمت خلاص، عرفت، حصل الحديث فيه كلام بس عرفت فلزم، عرفت معلومة، عرفت النهاردة مثلا في البث ده معلومة، عرفت حديث، قريت حديث، قريت كلمة في منشور بتذكرك بالله سبحانه وتعالى، ده علم. هتعمل ايه عن علمه؟ ماذا عمل به؟ عشان كده من اشد الامثله في القران امثله اللي عنده علم، اللي ربنا اتاه علم واعرض عنه. مثل الحمار يحمل اسفارا، وهنا مثل الكلب، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. مثل مخيف. والحقيقه محتاجين فعلا في هذا الزمن، يعني انا عايز اكون صريح شويه، احنا بقينا بنشوف الموضوع ده كتير يا جماعه. يعني الموضوع مسألة بقى، يعني اللي بيسموها الانتكاس أو البعد عن منهج الله بعد معرفة، أو الحور بعد الكور. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعوذ من ده، كان يقول وأعوذ بك من الحور بعد الكور. إيه الحور وإيه الكور؟ الكور كار العمامة، يعني لفها، عارف العمة اللي كانوا بيلبسوها كده، كان يلفها كده كار العمامة. حور يعني تفكت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني بيتعوذ، بيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيذه، أن ينقذه، أن يبعده عن قضية التبديل، أن الحاجة تبقى مربوطة وتبقى قوية وتبقى شكلها حسن وفجأة تتغير تماما. كم من أناس رأيناهم على هذا الحال، كم من أناس كانوا على خير، كانوا على طاعة، كانوا على ونحن أولهم. والله إحنا كمان اتغيرنا، والواحد بيأثر ويبعد. عايزين نحاسب أنفسنا. المسألة دي بقت في زمان كثرت فيه الفتن، وكثر فيه تجفيف المنابع، وكثر فيه يعني الإضلال عن سبيل الله، وأصبح لكل مضل منبر بتكلم فيه، في حين ان اللي عايز يتكلم وعايز يذكر الناس سبحانه وتعالى تلاقي فيه يعني تصعيب في القضايا دي. فاصبح فيه سهوله جدا في التبديل والتغيير، اصبح الامور بتتكرر. ويعني مش بحب افصل في الشر، بس ده احنا اعتقد ان احنا شايفينه ولامسينه في انفسنا وفي غيرنا وفي اخواننا. تلاقي الانسان كان مثل، كان نموذج للخير، كان نموذج للقرب من الله سبحانه وتعالى، وفجاه بقى ضد تماما. ايه اللي حصل؟ النمط ده، النموذج القرآني ده نموذج في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة وفي غاية التخويف. ذلك يخوف الله بعباده. ايوه لازم تخاف في لحظات، لازم تخاف، لازم تعمل حسابك ان انت معرض لده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الله عز وجل يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لسه بنقول اعوذ بك من الحور بعد الكور، كان بيدعو الله سبحانه وتعالى يتعوذ من ان يبدل، من ان يغير. وكان يمدح المؤمنون بقول الله سبحانه وتعالى انهم يقول إيه: وما بدلوا تبديلا، وكانوا بيدعوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. مهمه جدا، لان اللي عرف مش زي اللي معرفش. يعني ايه يعني يا عم الشيخ اللي كان يعني طول عمره بعيد عن الله سبحانه وتعالى احسن من اللي كان كويس وانتكس؟ ممكن في لحظه معينه يكون احسن لانه ما عرفش، ولما يعرف هيبقى كويس. ممكن ما جاتلوش الفرصه انه يذوق، لكن من ذاق مفروض يختلف. من ذاق عرف ومن عرف اخترف. لا يا انت حجتك ايه؟ يا من بدلت، يا من غيرت، يا من انتكست، ايه مشكلتك؟ لقيت الدين غلط يعني؟ ولا عشان تلاقي بقى كلام كتير بقى بيتقال، يعني كلام كتير يبرر بيه الانسان نفسه. اصل الجماعه المتدينين دول يا اخي الواحد شاف منهم سبحان الله، انت هتتحاسب عنهم؟ ده رب العالمين بيقول: ولا تزر وزيره وزر اخرى. يا اخي انت ما شفتش المواقف والاحداث وانا مالي حضرتك؟ وانت هتتحاسب لوحدك ولا هتحاسب عن غيرك؟ هو الدين الناس علامه عليه ولا الدين هو اللي يقيم الناس؟ انا دلوقتي اللي بيكلمك ده غلط يا اخي، انا طلعت شخص وحش، انت مالك؟ انت مش هتحاسب عني، انا هتحاسب عن نفسي. انما الدين نفسه بيدعو للغلط اللي حصل، بيدعو للتقصير، بيدعو ان في ناس متدينين عملوا لك فتنه. يا معلش حضرتك ان احنا اسفين جدا والله، ايه العلاقه؟ ايوه هم غلطانين، وربنا سبحانه وتعالى توعد من كان سببا في اضلال الناس لما ربنا سبحانه وتعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم. في ناس بتصد هيذوق السوء، بس ده مش مبرر ليك، مش مبرر لحد خالص ان هو يغير ويبدل. ان معنى كده ان في واحد زي بلعام هذا او زي الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده كان اوتي ايات الله فانسلخ منها، انت مالك؟ مالكش دعوه. او نموذج تاني في القران برضو، نموذج برصيصه، برصيصه العابد اللي كان عابد، كان اسمه كده برصيصه العابد، برضو مذكور في القران كمثل الشيطان اذ قال الانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء منك الايات. هذا الرجل كان ايضا عابد من العباد، و في الاخر خالص في اخر القصه كفر بالله سبحانه وتعالى عشان معصيه عملها. ده حج على حد؟ حج على الدين؟ حج على نفسه خلاص، هو اللي وحش، الدين قال له اعمل كده. اي حاجه مش عاجباك في اي متدين، مش عاجباك فيا، مش عاجبك اي حاجه، انا مش بقول انا متدين، انا بتكلم اي نموذج، اي حاجه مش عاجباك بحد بيتكلم في الدين او حد بيدلك على الله سبحانه وتعالى او حد بيحاول ان هو يدعوك الى الله سبحانه وتعالى، ايه علاقه الدين بيها؟ يعني الدين هو اللي قال له اكذب؟ الدين هو اللي قال له اعمل مواقف سيئه؟ الدين هو اللي قال له قصر؟ الدين هو اللي قال له يكون ظاهرك غير باطنك؟ الدين ما قالوش كده، بالعكس الدين قال له عكس كده، هو وقع في ده هو اللي يتحاسب، انت مش هتحاسب عنه. نرجع لموضوعنا، فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. ليه الكلب؟ ليه تحديدا الكلب؟ الكلب على فكره ممكن بلفظه وممكن بافعاله، يعني زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ام حسب الذين اجترحوا السيئات. اجتراح ده لما تيجي تشوف في تفسيرها زي الكلب لما يجترح فريسته او يجترح قطعه من اللحم ينهشها، تحس كده لفظ او تحس ان تشبيه فيه درجه من درجات الشهوه. وهنا بقى في النموذج بتاعنا تحديدا ربنا سبحانه وتعالى ذكر موطن الشبه في اللهاث. اللهاث هنا العلماء لما اتكلموا عن موضوع الكلب ولهاثه قال لك ليه تحديدا التشبيه ده؟ فقال لك الكلب دايما بيبدو عليه الانهاك، دايما بيلهث مهما كان حالته، سواء عطشان مش عطشان، هو على طول بيقول لك بقى في اسباب يعني طبيه لده او اسباب فسيولوجيه ان مش عارف بيطلع عرق كتير فدايما يبقى عطشان، ايا كان مش دي قضيتنا، ان هو دائم اللهاث. حتى دايما تلاقي في كلاب تلاقي لسانها مدلدل على طول، على طول هو ايه في حاله شديده جدا. فكانه ربنا سبحانه وتعالى بيشبه الانسان اللي اختار طريق تاني غير طريق ربنا سبحانه وتعالى بحال الكلب اللي بيلهث. كان الاشاره هنا انك مش هترتاح، اللي بعيد عن طريق الله سبحانه وتعالى. ولذلك من اكتر الحاجات الواحد والله بيخاف منها النموذج ده، اوعى تفتكر انك هترتاح، اوعى تفتكر هو يبان ان هو مبسوط وان هو عايش حياته في الشهوات والملذات والاهواء، لكن في الحقيقه هو بيلهث، هو مش مرتاح ولا عمره هيرتاح، هو معيشته ضنك. ربنا اللي قال كده: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. في الدنيا ضنك وفي الاخره، صحيح في ناس قالت ضنك هنا في القبر، لكن في برضه القول الفقهي او القول اللي في التفسير ان المعيشه الضنك دي في الدنيا معيشه ضنك، ده وعد او وعيد هيحصل في الدنيا حتى لو كان شكله مستمتع. يقولوا اللي يقولوا، الحقيقه الواضحه ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث هيفضل يلهث، مش مرتاح، مش مبسوط من جواه، دايما عايز المزيد، دايما عايز اكتر، دايما عايز شهوات. ده من يقولك من ضمن الامثله اللي ضربت بالكلب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. شوف المثل، معلش انا اسف انه مقزز، بس يعني ده يعني نموذج النبي صلى الله عليه وسلم ضربه. فلا ما ينفعش بقى نقول ان ده مقزز، لا ده هو، ده احنا لازم نتامله. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان الكلب ده بيرجع في قيء، شوف يعني يقيء وياكل تاني القيء بتاعه. ايه؟ شهوه شديده جدا وطمع واراده بالمزيد. صحيح الكلب جه في نماذج تانية في جانب لما كان مع اصحاب الكهف وكده، ممكن نبقى نذكرها طبعا مع اصحاب الكهف لان مش دايما موجود في مقام الذم، لكن هنا التشبيه يحمل الذم: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أطولت عليكم، كنت ناوي أقعد نص ساعة بس كترت، فيعني هنقفل الموضوع ده هو عشان يعني نكتفي بهذا النموذج اللي معانا النهاردة، نموذج في غاية الأهمية، نموذج الذي أوتي آيات الله سبحانه وتعالى. النموذج ده بيتكرر في حياتنا، بيتكرر بعالم غير وبدل، بيكرر بطائع غير وبدل، بيغير بإنسان كان لسانه حسن وكان سمته حسن ودلوقتي ما عادش بيقول يعني جملة من غير لفظ بذيء، كأن الألفاظ البذيئة والتعامل والفحش أصبح شيء من الماضي، وأصبح إن دلوقتي اللسان البذيء ده علامة على الإيه؟ على القوة وعلى الغلبة. وتلاقي واحد تاني كان إنسان ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، على خير وعلى حرص على الحق وعلى كلمة الحق، ودلوقتي بقوا يعني خيبة ما بعدها خيبة. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هو النموذج ده، نموذج إنسان بدأ ينسلخ بالتدريج، ما خدش باله إن الموضوع بيجي تدريجي، ما لاحظش، ما حسبش نفسه، ما بدأش يقيس أفعاله من بداية ما قرب من الله سبحانه وتعالى، ما اقترب من طريق الله عز وجل، ما سار على منهج الله عز وجل، وبدأ يقلل لغاية ما وصل في النهاية أنه أصبح كالكلب، كل حاجة قدامه عايز ينهشها، ما بيميزش، على طول في حالة من اللهاث المستمر، في حالة من الرغبة المستمرة، في حالة من الشهوة المستمرة. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، سواء هو تعبان أو متساب ما بيحملش حاجة، هو على طول في حالة من الضنك. عايزين ننظر للمثل ده نظرة مختلفة شوية، نظرة على أنفسنا. أنا لما بقول النماذج دي مبقاش غرضي بس منها إن احنا نقعد نحاسب بعض، وإن أنت اللي زي الكلب، ده أنت اللي زي، لا مش قصدي كده، قصدي نحاسب نفسنا. هذه النماذج لنا الله سبحانه وتعالى قصها على، قال كده في الآية في آخرها: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تفكر، تفكر في حالك، تفكر في الآيات اللي أنت أوتيتها، في الخير اللي أنت سمعته، في أي قربة كنت عليها ثم بدأت في التبديل والتغيير، وتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، وسأل الله الثبات. أنبياء الله كانوا بيسألوا الله عز وجل ذلك. سيدنا إبراهيم يقول لربنا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا يوسف يقول لربنا سبحانه وتعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دول يقولوا الكلام ده، هؤلاء يخشون على أنفسهم من الحور بعد الكور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من تغير، من السلب بعد العطاء، من النعمة، من النقمة بعد النعمة، من أنك أنت تغضب ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أطعته وإحنا مش خايفين. لا، كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ننظر لهذا المثل وندعو بهذا الدعاء، مثل الذي أوتي آيات الله فانسلخ منها. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله أن ننسلخ عن آيات الله. ونذكر بعض، لو حسيت ان في اخ من بدا يبتعد، بدا ينسلخ، ما نسيبش بعض يا اخوانا، نتلمس بعض، مهم جدا والله يا جماعه، مهم جدا. الناس احنا بقى فجاه بنفاجئ بواحد بعد تماما، وانت كان ممكن ترجعه بكلمه، كان ممكن بتذكره، كان ممكن بموعظه، كان ممكن بنصيحه هو محتاجها، حتى لو بين ان هو كده، هو محتاج، محتاجين ان احنا ناخد بالنا من بعض، محتاجين ان احنا نتلمس حال بعض ونواسي بعضنا البعض، حتى لا يعني نصل إلى هذه المرحلة: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اكتفي بهذا القدر من هذا النموذج، نموذج الذي انسلخ عن آيات الله. إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الأحد أو الثلاث أو الاثنين لو ربنا يسر، نحن نتكلم مرة أخرى عن نماذجيات القرآن والنماذج التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. اكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.